الحمد لله مكرمنا بكتابه العظيم وخطابه الفخيم وحبيبه الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في تلقي أنوار دلالة الحق جل جلاله إيانا على الحق والهدى في خطابه الأعظم الميسر بلسان النبي الأكرم، قد مررنا على قوله جل جلاله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، في قراءة رسالته: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وتقدم في الآية قبلها أن من حكمته في هذا العالم أن يجعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وأن حقائق هذا المكر وشروره وضره عائد عليهم وواقع فيهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذا هو الحال على توالي الآماد والأعصار وتعاقب الأجيال. جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وآثار المكر في العالم الذي يعود استظلاله إلى راية إبليس، ولواء إبليس الرجيم، يترتب عليه أنواع الإغواء والإضلال وقلب الحقائق وعكس المفاهيم وتحريف النظر على وجه الحقيقة. وهذا عائد شره على من ابتدأ إقامته وتولى إبرازه والتخطيط له، فاستخدم ما آتاه الرب من قوى يمكن أن ينتفع بها ويرتفع ويستفيد ويستمع إلى خطاب الله ويتزود ويستزيد، فحولها إلى المكر، إلى الكذب، إلى الزور، إلى استنباط الحيل في التضليل، في الصد عن الحق، في إظهار الأمر على غير وجهه كما هو حاصل من الناس اليوم. حتى يكون من جملة العجب الذي يزاول أن أكثر الناس يشعرون بأن أكثر ما ينشر ويذاع بين الناس عبر الوسائل غير صحيح، وفيه تصوير للأمر على غير حقيقته، وفيه كذب، ومع ذلك يتابعونه، بل ربما يتأثرون به ويزاولون متابعته، حتى ربما استغرقت الغالي النفيس من أعمارهم وأوقاتهم. وإذا تحدثوا بينهم قالوا أكثر هذه الأخبار كذب، مع الحرص على الاستماع إليها وإنفاق العمر في تتبعها. وإنما صار هذا بهذه الصورة لكثرة ذاك المكر والدجل وتصوير الأشياء على غير ما هي عليه، حتى ندر وقل من بين ما يذاع وينشر ما يكون حقيقة وما يكون صحيحا أو صدقا أو حاملا الصورة الواقعية. ومع ذلك فإذا نظرنا إلى إقبالاتنا القلبية وأخذ النصيب من أوقاتنا الزمنية للاستماع إلى الحق الخالص من كلام الله وكلام رسوله، رأينا في ذلك نسبا تتفاوت، هي عند أكثر المسلمين ضئيلة قليلة. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما ينازل هذه النفوس البشرية عند انصرافها عن الحق واستثقالها أن تأخذ الصدق والحق وأن تمضي عليه، كما قال جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. يقول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذه شؤون تتعلق بهذه النفس، عندما يثقل عليها الخير والهدى والحق تبحث عن مبررات لتأبيها وتتشبث وتتعلق بأمور ما لها فيها حجة ولا يصح عليها المرتكز، ولكن شؤون نفس. فمنهم من يخشى تقدم الغير عليه، يقول: إذا اتبعت الحق وأقررت به كان المقدم فيه فلان وفلان غيري وزادوا علي في أخذ المكانة والشهرة والسمعة بين الناس. ومن ذلك جماعة من المشركين قالوا: كما أنزل عليه ليش ما ينزل علينا؟ وبعضهم كما سمعنا صرح وقال: أنا أحق بالنبوة لأني أكثر مال وأكثر ولد وما إلى ذلك من الكلام الفارغ. ففي نفسيته يحب أن يكون متبوعا لا تابعا، ولكن الأكياس العقلاء لما خوطب بعضهم في بعض المواقف فقال: لأن أكون ذنبا في الخير أحب إلي من أن أكون راسا في الشر، لأن أكون ذنبا في الخير أحب إلي من أن أكون راسا في الشر. ولكن من ليس له أساس ما يحب إلا أن يكون راس حتى في شر الشر، القصد أنه يكون راس ولو يتكسر راسه. وهذه سكرة الإنسان، سكرة الإنسان وطغيانه ومغالطته لنفسه. ومنهم من لا يريد أو لا تتوصل أمنياته الفاسدة إلى أن يتمنى نزول الوحي عليه، ولكن يقول اقترح آيات، يقول: هات آيات مثل آيات الذين مضوا، حصل مقوم فلان كذا ولقوم فلان كذا، فهات لنا مثل هذه الآيات حتى نوتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني يظهر على يديك من الآيات كما ظهر على كذا وعلى كذا، كما نقرأ في بعض الآيات: حتى تفجر المرض ينبوع، حتى أو يلقى إليه كنز يكون معه، إلى غير ذلك مما يقترحون من الاقتراحات الفاسدة. كل ذلك تمسك بما ليس فيه مسكة، وكل ذلك انصراف عن الحق واتباع للنفس في خستها. وهكذا الإنسان إذا لم يتداركه الرحمن بالخير والنور لا يزال في الضحك على نفسه والكذب على نفسه، فيمكر ولا يمكر إلا بنفسه، ويخادع ولا يخادع إلا نفسه، وكل هذه تنكشف حقائقها بمجرد وصول روح الإنسان إلى حلقومه عند الغرغرة، ويستمر انكشاف الحقيقة إلى الأبد. فيا ويح المغرورين بهذه الأعمار القصيرة، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فهي اصطفاء وهي انتقاء وهي امتنان وفضل من الرحمن يتفضل به على من يشاء، وما نبوة بمكتسبة، ما يمكن أن تكتسب نبوة ولا رسالة ولو رقى في الخير على عقبة، فإنها خصوصيات يختص الله بها من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار، ذلة ومهانة عند الله، ومن كان مهان دليل عند الجبار جل جلاله، فتشبثه بمظهر وصورة العز البائد المنقضي الزائل المنتهي خبل من عقله، فما هو إلا كمتجرئ جلس على كرسي الملك ومثل أنه الملك، وما هي إلا لحظات حتى أخذ وجوزي بما تجرأ، لأنه جلس على كرسي ليس له، وما هو إلا كتلك العجوز التي لبست لباس الشاب وتظاهرت بالشجاعة والبسالة والقوة، وما هو إلا أن انكشفت حقيقتها فتعرضت لأن يصيبها الجزاء على ما كذبت وتجرأت. كذلك حالات أكثر الناس، ولهذا ينتهي حالهم إلى قولهم لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فكلما تمادوا في غيهم وطغيانهم، يقول تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ إيش أفادهم الذي كانوا تمتعوا به؟ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد لا يطاق بما كانوا يمكرون. فقد خاب وخسر أهل المكر على ظهر الأرض كائنين من كانوا، وفاز المقبلون على الله المؤمنون بالله وبما أرسل وبما أنزل أكمل الفوز. اللهم اجعلنا من الفائزين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ويكون ذلك بما أقام من أسباب، أعظمها إنزال الكتب وإرسال الرسل مع ما هيا لهذا الإنسان من المدارك والسمع والبصر والعقل والوعي والمعرفة. ولكن كل ذلك يفيد عند تكرم الحق بالهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فإذا جرى ذلك بسبب وراء هذه الأسباب وهو أداء الواجب علينا في هذه الحياة من نشر الخير وبيان الهدى وترجمة جمال الحق بحسن الخلق وحسن الامتثال لأمر الله والاقتداء بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوتنا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يكون للمهتدين بإرادة الله وبهدايته مثل ثوابهم لمن كان سببا في هدايتهم، ويكونون سببا لرفعة درجات هؤلاء، فيربح المتعرضون لهداية الخلق بما قدروا عليه والذي يهدي هو الله يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد جاء برواية عدد من أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعده. هذه علامة الكياسة والوعي والإدراك عند المؤمن. فسئل عن الشرح، فمن يرد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال هو نور يقذفه الله في القلب ينشرح به. فقيل هل لذلك من علامة؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد الموت قبل نزوله. وفي هذا شرح لحقائق المسار والفوارق بين المؤمنين والكفار والأخيار والأشرار، وبها إذا تأملناها ينجلي لنا ويظهر مخادعات ومكر من الماكرين على ظهر الأرض بقلب الحقائق وإرادة أن يسير الناس على عكس مسلك الأكياس وما يوجب الفوز والسعادة. التجافي عن دار الغرور هو ترفع الإنسان عن أن يكون مأسورا لشيء من متع الدنيا التي تنقص قدره ومكانته وثوابه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. التجافي عن دار الغرور ترفعه عن أن يوسر بشيء من متع الدنيا التي لذتها سريعة الانقضاء وعاقبتها شديدة الألم مهينة. هذا المسلك الذي به ترفع الإنسان عن الفضول وإدراك الحكمة في كل مشروب وماكول وملبوس ومطعوم وممتلك في الحياة، ما المقصود منه ولماذا؟ وأمامنا السؤال في كل مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما نسأل عن الأعمار عامة والشباب خاصة، وكما نسأل عن العلم ماذا عملنا فيه. عند إدراك هذه الحقائق يبقى ما يسمى بالطموح المنحرف، وهو إرادة زيادة متع الحياة بغير معرفة للمقصود الأسماء ولا للمراد منها ولا تسخيرها للبقاء وللمستقبل الأعظم بعد هذه الحياة، وهو من جملة مخادعة النفوس ومن جملة مكر الماكرين، حتى كأن هذه الدنيا ومتعها هي الأصل، هي المقصود من الخلق والإيجاد، هي المهمة للإنسان في حياته. فينعكس المسار عن معاني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود إلى حد أن يوحوا إلى كثير من الناس أن تفكيرك في الموت وما بعد الموت وتصديقك بما بعد الموت يقطعك عن مهامك في الحياة ويفوت عليك متعة في الدنيا وما إلى ذلك. كل هذا من أنواع الانحراف في الفهم وفي الفكر وفي المسار وقلب الحقائق، وهو مظهر من مظاهر المكر المتصدر في صياغته إبليس. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هذه الحقائق تغيب عن الأذهان كثيرا حتى نقع في تصيد جندي إبليس لنا فكرا أو تصورا أو وجهة حتى ربما صدقنا الكاذب وأنزلنا الأشياء على غير منزلتها. يقول سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. أنت تعلم أن معنى الإسلام شيء يأخذك حتى هو من حيث اللغة أوسع من الإيمان. فإذا اختص الإيمان بتصديق القلب فالإسلام عام في القلب والجوارح. إذن فالإسلام بمعناه العظيم الشامل يطلبك بكليتك في كل حال في كل زمان بكل الأقوال بكل الأفعال بكل الاختيارات بكل التوجهات أن تكون مسلم محتكم للحق قابل لأمر الحق منتهي عما نهاك الحق مطمح نظرك رضا الحق الذي خلقك جل جلاله. فتكون ربانيا. بينما من لم يحظى بهذا النور يطلبون رضا أنفسهم رضا مسؤوليهم في شركات أو في وزارات أو في غير ذلك رضا من ظنوا أنهم ينفعونهم أو يضرونهم ثم تتقطع بهم الأسباب. لكن من حظي بطلب رضوان الله فرضوان من الله أكبر هو العاقل وهو المؤمن والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وإذا دخل الشرح للإسلام انشرحت لأن تكون في جلستك على حقائق الإسلام فيما تسمع فيما تنوي فيما تعزم وانصرافك بعد ذلك كذلك وحالتك في البيت على حقيقة الإسلام وتحكمك أو مجاهدتك لنفسك فيما تعامل بذا وذا وذاك وفيما يرد على بالك من تصور وخيال مجاهدتك في ذلك وفي القيام به لأن يكون على وجه طلب رضوان الله تبارك وتعالى مظهر الإسلام. انشرح لذلك صدرك إذا أراد الله أن يهديك. اللهم اهدنا في من هديت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد قضى سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة بأن يشرح صدور الكثيرين للإسلام وأن يكون في شيء من أوقات هذه الدنيا عموم هذا الإسلام حتى يصل إلى كل بيت من بيوت الأرض. فالله يجعلنا أسبابا من أسباب انتشار هذا الإسلام لنحوز المنزلة والثواب والهادي هو. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فيلذ له أن يستسلم أن يخضع أن يتذلل للرب جل جلاله وهو حقيقة العز وحقيقة الكرامة. لكن من لم يشرح صدره يدور العز والكرامة من حيث ما يصل إلى المهانة والذل وما يوصله إلى العذاب فيذهب هنا وهناك يبحث عن تلك التي ظنها كرامة أو عزة من سمعة أو مظهر أو متع عواقبها عذاب فينصرف وراءها. فإذا عرض عليه الحق الصرف والهدى الخالص وموجب الفوز طاق من ذلك ونفر واشمعز وابتعد. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا كأنما يصعد في السماء، حرجا مصدر، إذا أطلقه على ذلك الصدر كان للمبالغة، وإذا قال صدر ضيقا حرجا صار وصفا لذلك الصدر. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن يكلف أن يصعد في السماء، وما جعل الله في طبيعة هذا الإنسان الصعود في السماء والفرار هكذا في السماء، فهو عاجز عن ذلك. فكذلك هذا الذي يكلف الهداية وهو صاحب الظلمة وصاحب قصد الشر والضلال يصعب عليه أن يستجيب كما يصعب عليه، ولا يمكنه أن يصعد نحو السماء. والصعود نفسه الحرج والضيق، سأرهقه صعودا مشقة، المشقة كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وإلا فالأمور واضحة جلية، وهذا ما يرى فيك وما يسمع منك وما يؤخذ عنك وما يشهد في سيرتك وهديك، هذا صراط ربك، هذا صراط ربك واضح جلي. ها، فلا يجدون في عالم الحس ولا في عالم المعنى أجمل منك ولا أزين منك ولا أشرف مما جيتهم به. لقد أنزلنا الوحينا على الأنبياء ووحيك مميز، ولقد أرسلنا الرسل برسالات ورسالتك مميزة، وهذا صراط ربك مستقيما فيما أنزل عليك من قرآن، فيما بلغت من سنة، في هديك الذي تمشي عليه، في أقوالك التي تقول، في بلاغك الذي تبلغ، في أخذك وردك، في أمرك ونهيك، وهذا صراط ربك مستقيما. وفي الآية الأخرى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، اللهم ارزقنا التذكر، لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام، إما أن يكون السلام اسم من أسماء الله أي دار الله، دار السلام، دار الله السلام الجنة، دار السلام، دار السلامة، حيث وصلها الإنسان صار السالم من جميع الآفات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع الموت والنكبات والعهات، بل من أدنى شيء من القدر والكدر، فدار السلام هو الجنة. أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. والجنة ينشر فيها السلام، تحيتهم فيها سلام، لا يسمعون فيها لغو ولا تثيم إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فهي دار السلام. اللهم اجعلنا من أهلها، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فمن أسعد من هؤلاء الذين في عملهم وما اختاروا لأنفسهم، الله وليهم ومتوليهم. خرج من عقلك إذن أن تقول لي القوة الفلانية والدولة الفلانية، الله وليهم، الله وليهم، من أسعد منهم، من أعز منهم، من أشرف منهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. فنعم من تولاهم الله، نسأل أن يتولانا وإياكم بما تولى بأحبابه وأصفياءه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه والحمد لله رب العالمين. فتن يكرمنا الله وإياكم بتقواه ويدخلنا دوائر أهل رضاه ويجزل لنا الحظ من مواهبه وعطاياه ويصلح البلاد والعباد ويدفع عنا البلايا والأنكاد ويصرف ويزيح الشر والفساد ويحول الأحوال إلى أحسن الأحوال لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهاد. أرنا فيهم وأسمعنا فيهم ما تقر به عن نبيك ما يسر به قلوب الصالحين من عبادك. اللهم ادفع عنا كيد أعدائك وثبتنا في ديوان أصفيائك وأوليائك وأعدنا من جميع نقمتك وبلائك. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله وأصلح لنا الشأن كله في الدارين حلنا بكل زين وخلنا عن كل شيء اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.